أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
بمناسبة شهادة الإمام المعظم الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه وابنه الإمام المطهر صاحب الزمان ألاف التحية والسلام، في هذه المناسبة نعزي إمامنا الحجة فديته بنفسه بشهادة والده المعظم الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وفي اليوم الذي استشهد فيه إمامنا العسكري عليه السلام، هو اليوم الثامن من ربيع الأول، يصادف في أيامنا هذه، استلم إمامنا الحجة منصب الإمام الفعل بعد أبيه صلوات الله عليهما، فيكون يوم الثامن من ربيع الأول هو يوم تنصيب إمامنا الحجة عليه السلام لهذا المنصب العظيم الذي حاول جعفر الكذاب الاستيلاء عليه زورا وظلما وباطلا من خلال تعاونه مع السلطات العباسية يومئذ. فحاول الصلاة على أخيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام ليلفت نظر الشيعة بأنه الوريث الشرعي للإمامة بعد أخيه إمام العسكري عليه السلام، فتصدى له إمامنا الحجة فديته بنفسه وجذبه بردائه ونحاه على الصلاة. غضب جعفر الكذاب وهرع إلى السلطات العباسية واشيا على ابن أخيه، فكبست السلطات الظالمة دار إمامنا العسكري عليه السلام واعتدوا على عياله، لا سيما مولاتنا نرجس، وأخذوها للسجن. ونزل الإمام المهدي روح فداء إلى السرداب، وهناك تحداهم حيث رأوه في السرداب جالسا على الماء، ثم خرج وهم ينظرون إليه. لقد أدخل جعفر الكذاب الكرب على آل محمد صلوات الله عليه أجمعين، ولم يثبت برواية واحدة صحة توبته ورجوعه إلى الإسلام بعد الارتداد، لأن جعفر الكذاب قد ارتد لأنه أنكر إمامة الإمام المهدي المنتظر روح الفداء. وما يدعيه بعض العاجزين من أهل العلم بأنه تواب يدل على عدم تحصيلهم وتحقيقهم في المسألة، لا سيما أحد المراجع يعتبرونه مرجعا. فمع وجود الأخبار الكثيرة الصريحة في كفر جعفر الكذاب، لا يزال هذا وأتباعه من الخطباء مصرين على أن جعفرا تاب في آخر حياته، وليس عندهم دليل واحد على ذلك سوى رواية إسحاق بن يعقوب التي سوف أتلوها على ما سمعكم الكريم.
وليس فيها ما يدل على توبته باعتبارها متشابهة المعنى كما أوضحناه في بعض الحلقات من بحثنا المبارك هذا. هذه الرواية رواية إسحاق بن يعقوب قال، وهي رواية ضعيفة، يعني ضعيفة السند لجهالة إسحاق بن يعقوب كما هو عليه المشهور من علماء الرجال. قال: سألت محمد بن عثمان العمري السفير الثاني لإمامنا الحجة المنتظر روح فداه في الغيبة الصغرى أن يوصل إليه، يعني يوصل إليه كتابا. سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام بقوله الشريف: أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك الله من أمر المنكرين من أهل بيتنا. لاحظوا، من أمر المنكرين من أهل بيتنا، يعني عمي وأولادي، من أمر المنكرين من أهل بيتنا وبني عمنا، يعني وأولاد عمي، يعني عمه وأولاد عمي. فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ما في قرابة، يعني العاصي لنا ليس قريبا لنا، حتى لو كان هذا العاصي عمنا وهو جعفر الملقب بجعفر الكذاب. ومن أنكرني، هذه قرينة ثانية، ومن أنكرني فليس مني. من الذي أنكر الإمام الرجال؟ من أنسابه، عمه حمزة، عمه جعفر. ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح. إلى الآن الرواية يعني ماشي على الصحيح، على الصراط المستقيم، لكن المشكل في الزيد. هذا المشكل الزيد احنا بنسميه متشابه. وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف. هذا هو المقطع الذي استدل به هذا العالم ومعقى خلفه خطباء ومنبريون وصاروا بدون فصف، حتى اللي بيقول بأنه جعفر كذا. عم نسمع هنا وهناك هذه الحماس لهذا المرجع، مش الحماس لإمام الحجة، لأنه على أقل تقدير لو هذا بيفقه بالأصول، لو بيفقه بالأصول، مع أنه كتبه بالأصول، لو بيفقه بالأصول لكان رفض هذا الذيل من أساسه وما اعترف بهذه الرواية بالأمراض. لأنه عندنا بالأصول الفقه لا يجوز للفقيه، للفقيه المتمرس، مش كل واحد صار معه فلوس وصار مرجع عمل حاله فقيه، لا يجوز للفقيه، هذا متفق عليه تعبدا، يعني عندنا أدلة قطعية على هذا الأمر، لا يجوز للفقيه أن يعتمد على خبر واحد في المجال العقائدي إلا ما دلت القرائن القطعية من الكتاب والسنة المطهرة على ثبوته. عم تفهموا مش عم تقول؟ كيف استدل هذا العالم بهذا ذيل الرواية المتشابه في المجال العقائدي وأثبت التوبة والإسلام لجعفر الذي ارتد عن الإسلام؟ هو بيعترف أنه هو ارتد، أنه أنكر ثم تاب. لا يجوز له أن يعتمد على هذا الذيل، أولا لأنه متشابه، وإن صادق في الحلقات السابقة ردا على هذا وأمثاله أن المعنى وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف، سبيلهم مش التوبة، سبيلهم تكذيب أبيهم، سبيلهم نفي النبوة عن أبيهم، سبيلهم إنهم شنو، إنه نعطوه بالخرف ونعطوه بالجهل، وهكذا سبيلهم إنه أرادوا قتل شنو، قتل أخيه. فجعفر الكذاب كذب الإمام الحجة وأخاف عياله وحبس أمه المقدسة الشريفة نرجس صلوات الله عليها، مضافاً عنه لو لم يكن إلا شيء واحد يؤدي إلى ارتداده هو إنكاره لمسألة شنو، مسألة الإمامة، أنكر إمامة الإمام الحج عليه السلام وسلط السلطات الظالمة على إمامنا المعظم صاحب العصر والزمان وعلى أمه المباركة الشريفة نرجس صلوات الله. إذا في المجال العقائدي لا يجوز التمسك بالخبر الواحد الثقة، فضلا عن أنه غير الثقة، هذا خبر يعني خبر مجهول، خبر ضعيف، كيف تتمسك به وهو خبر واحد؟ ماذا نسلم مع الجدل أنه ثقة؟ قد يكون بنظره ثقة، حق بن يعقوب الرواية صحيحة، في هذه الرواية دلالتها تشير إلى شنو؟ إلى المسألة العقائدية، وهي ارتداد جعفر الكذاب، لا أنه أمر فقهي والله أنه عطى والله أهان الإمام والعياذ بالله، ثم قال له يا سيدي أنا معتقد بإمامتك يعني اعذرني أخطأت معك مثلا إلى ما هنا، لا، هو الرجل جعفر الكذاب ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام لأنه أراد قتل الإمام الحجة، فضلا عن أنه شنو أنكر إمامة الإمام المعظم صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم. هذا مجال عقائدي، مجال العقائد يطلب فيه القطع واليقين، من هنا اتفق أعلام الإمامية عن فكرة أبيه المتقدمين والمتأخرين على أنه لا يجوز التقليد في الأصول الاعتقادات، ولا يجوز الأخذ بخبر واحد في المجال العقائدي إلا إذا دل الدليل من الكتاب الشريف الكريم والسنة الشريفة يؤيدان شنو؟ يؤيدان الخبر هذا، الخبر نسميه خبر الثقة الذي دلت عليه القرائن القطعية من الكتاب والسنة. وحيث إن هذا الخبر شاذ ومتشابه ويتعارض مع الأخبار القطعية التي أنا سردت كثير منها، وسردها صاحب البحار رضوان الله تعالى عليه في كتابه الجليل البحار 50 في حياة الإمام المعظم الحسن العسكري عليه السلام، سرد ما لا يقل عن 15 رواية، يعني أخبار متواترة وصلت إلى حد التواتر أن جعفرا كذاب، جعفر أخو الإمام، شنو أخو الإمام الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم ابن الإمام الهادي، روايات متواترة كما قلنا أو وصلت إلى حد التواتر أشارت على أنه هذا الرجل، أن هذا الرجل كذاب لأنه ادعى الإمامة ولأنه أراد قتل الإمام الحجة المصر. هذا واحد. في حال شككنا نتيجة هذا الخبر ذيل هذا الخبر المتقدم، هذا الفقير يفرض أن يفعل هكذا، ولكن ما أدري الحماس هذا العاطفي ولا كأنه يعني إذا نزغوا جعفر هن موالين وغيرهم مش موالين، ما هيك عم يصير بهذي يعني صاروا بغالوا شي، بغالي مثلا بغالي بأولاده، لأما صاروا كل أولاد الأمة طاهرين مطهرين تحت عنوان أنه هوري لا يمكن أنه للأمة الأطهار أن ينجبوا ولدا عاصيا. أنا أشكلت وقلت أن عبد الله الأفطح اتفقت الطائفة الشيعية عن فكرة أبيها أنه ادعى الإمامة بعد أبيه الإمام الصادق، دوري يقولوا لك هذه مش صحيحة، طيب إذا مش صحيح عن عبد الله الأفطح هذه روايات، ماذا يفعل بها هذا الفقير؟ الروايات التي شنو وصلت إلى حد التواتر ودلت على أن شنو؟ على أن جعفرا قد انحرف عن إمامة الأئمة وادعى ما ليس فيه، يعني ادعى الإمامة وأراد قتل الإمام عليه السلام. إذن مع وجود هذه الرواية ووجود رواية واحدة وهي شنو؟ رواية إسحاق بن يعقوب التي يشير ذيلها إلى أنها شنو؟ أنها متشابهة. وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة، هذا أمر متشابه، فحينئذ لا يجوز للفقيه أن يعتمد على ذيل خبر ضعيف في مقابل أخبار متواترة، ولا هذا يصير خلل بإيمانه، لأنه عم يزد هذه الأخبار كلها وبيأخذ بذيل خبر متشابه، هذا يصير في خلل بالإيمان. هذه وظيفة العلماء على أنه في حال ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يزير علمه وإلا فعليه لعنة الله. إذا عالم تفضى لمرجع من هذه المرجعات الذي أخطأ في حق الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم وغيرهم تقوم قيامة أتباعه وأصاره، لما؟ لأنهم يعبدون هذا الشخص لا أنهم يعبدون الله، ولو أنهم أحبوا الإمام الحج عليه السلام وأحبوا آباءه الطيبين الطاهرين لما كانوا تحمسوا لبعض المرجعيات والقادة السياسيين والدينيين في آل معه. هذا أحببت أن أورد هذا الأمر لأهميته في هذه المناسبة، لأنه غدا أو بعد غد تكون شهادة الإمام المعظم الإمام الحسن العسكري وبداية إمامة الإمامة الفعلية، بداية الإمامة الفعلية الظاهرية. الإمام الحجة هو إمام، شاء الناس أم أبوه هو إمام عند الله، وإمام عند الشيعة حتى في حياة أبي، ولكنه الإمام الظاهري أو الفعلي بعد أبي. هكذا كل إمام لاحق يكون شنو إمام بعد رحيل الإمام السابق عليه. الإمام الحجة استلم في اليوم الثامن من ذي الحجة الإمامة الظاهرية الفعلية بعد أبيه صلوات الله عليهما. وعلى هذا الأمر نحن نبحث اليوم في هذه الحلقة فيما يتعلق بكيفية الوصول إلى الإمام صاحب الزمان فديته بنفسه.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج الله تعالى.
كل واحد منا يسأل كيف نرى الإمام الحجة ابن الإمام الحسن العسكري عليهما السلام، وما هي الأعمال التي يمكن من خلالها اللقاء به إذا فعلناها وطبقناها على حياتنا اليوم. والجواب، لقد ورد في الكثير من الأخبار وفقرات الأدعية الشريفة ما يدل على الحث والترغيب في رؤية الإمام ولي الأمر صاحب الزمان عليه السلام، لأن الإمام روح فداء هو الوسيلة إلى الله، ويجب على العباد أن يعرفوا تلك الوسيلة معرفة حضورية لا جسدية صورية تتركب من مقدمات فكرية محضة. فقد جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فقد جاء في تفسيرها كما في تفسير علي بن إبراهيم القمي على الله مقامه قال: تقربوا إليه بالإمام. وعلي بن إبراهيم القمي لا ينقل إلا عن المعصومين صلى الله عليه وسلم، إمام الباقر إمام الصادق. وفي تفسير البرهان عن أمير المؤمنين عائشة قال: أنا وسيلته عز وجل. وفي مرآة الأنوار عن كتاب الواحدة عن طارق بن شهاب قال: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في حديث له أن الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم الوسيلة إلى الله والوصلة إلى عبده. وفي كتاب رياض الجنان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث له ذكر فيه فضله وفضل أهل بيته قال صلوات الله عليه وآله: نحن الوسيلة إلى الله. وورد في أدية الصحيفة السجادية قولهم صلوات الله عليهم: وجعلتهم الوسيلة إلى رضوانك. وفي دعاء الندبة: وجعلتهم الذرائع إليك والوسيلة إلى رضوانك. والذرائع معروفة جمع ذريعة، وهي الحجة والوسيلة. وفي دعاء سيد العابدين صلوات الله عليه في يوم عرفة: وجعلتهم الوسيلة إليك والمسلك إلى جنتك. فقد جعل الله تعالى الفلاح والنجاة موقوفا على الأمور الثلاثة في الآية. وهذه الأمور الثلاثة هي الإيمان، التقوى، الوسيلة. ومعنى الوسيلة هي الوصلة والقربة والواسطة إلى الله تعالى. وهذه الوسيلة التي هي الإمام يجب علينا أن نصل إليها وصولا معرفيا نورانيا حضوريا. فإذا حصل المؤمن على المعرفة الاعتقادية الصحيحة بإمام الزمان عليه السلام حل نوره في قلبه وأشرق على جوارحه. ولا يحصل النور في قلب إلا بذكر المحبوب بالدعاء له والقرب منه. فالمؤمن يتميز عن الكافر والمنافق بكثرة الذكر. فقد وصف الله تعالى أهل الإيمان بقوله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبه. كما أنه وصف أهل النفاق والكفر والطغيان بقساوة قلوبهم بسبب غفلتهم عن ذكر الإمام الذي هو ذكر الله تعالى بقوله: ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك فهي كالفجار. ولا ريب في تنقل حالات القلب وتغيرها بسبب ما يرد عليها من الأعمال الصادرة على الإنسان المؤمن. وهذا أمر واضح بالوجدة. فإذا ذكر المؤمن السالك ربه تنور بذكره وأشرق النور فيه. والمراد بذكر الله هو ذكر الإمام المضاف إلى ذكر الخالق العظيم. فذكر الله له مصادق متعددة، منها الإكثار من ذكر أسمائه وأوصافه وأفعاله وأقواله. ففي الخبر عن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله قال: طلاقوا وتذاكروا وتحدثوا فإن الحديث جلاء القلوب، إن القلوب ترين كما يرين السيف، والرين هو الكذب والصدق، يحوم على قلب الغافل عن ذكر الله وذكر الأئمة من آله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. والحاصل أن نور القلب يتم عبر شيئين: الأول معرفة الأئمة الطاهرين مع سيدة النساء روح الفداء، والسعي نحو تحصيل العشق المؤدي إلى نسيان النفس الأمارة بالسوء حتى تصعق في جلالهم وجمالهم صلوات الله عليهم. الأمر الثاني اقتران معرفتهم بالعمل الصالح، فكلما كانت المعرفة أقوى وأشد، كلما قوي واشتد العمل الصالح وتجلى أثره في قلب المحب لإمام الزمان عليه السلام. من هنا قال مولانا الإمام المعظم أبو جعفر روحي فداك لأبي خالد الكابولي، وهذا كان من أفغانستان، كان خادما عند الإمام، في خبر الكافي الشريف: والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، هم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء، عمن يشاء ممن لا يستحق أن يحل النور في قلبه، يعني من الظلمة والقفقة وغيره، فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا، يعني محبة مع تولي، يعني عمل بأفعال الأئمة، الاقتداء بالأئمة بأقوالهم وأفعالهم، لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلبه حتى يسلم لنا، يعني يصير المؤمن مثل الميت بين يدي المغسل. الميت له قدرة أنه يتحرك؟ ما له قدرة، المغسل يحركه، ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وأمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. ويشهد له أيضا ما جاء في كتاب الخرائج رب الدين الرواندي عن أبي بصير قال: دخلت المسجد مع الإمام أبي جعفر. هذه روينا لكم يا كثير، ولكن نعيدها للتكرار للفائدة. والناس يدخلون، أبو بصير يقول: دخلت مع الإمام أبي جعفر الإمام الجواد صلوات الله عليه والإمام الباطل، دخلت مع الإمام أبي جعفر، والناس يدخلون ويخرجون في المسجد، فقال لي الإمام: سل الناس هل يرونني؟ فكل من لقيته، يقول أبو بصير، فكل من لقيته قلت له: أرأيت أبا جعفر عليه السلام؟ فكان يقول: لا. وهو واقف، الإمام واقف حد المنبر، وهو واقف حتى دخل أبو هارون المكفوف، الإمام واقف بالمسجد، وكان أبو بصير يسأل الذين في المسجد الذين يدخلون ويخرجون: هل رأيت أبا جعفر؟ قلوا: ما شفنا أبا جعفر. قال الإمام عليه السلام: سل هذا. لما دخل أبو هارون قال له: سل هذا، يعني يا أبا بصير سل أبا هارون. أبا هارون كان مكفوفا، كان أعمى. فقلت والقائل هو أبو بصير: هل رأيت أبا جعفر؟ قال أبو هارون: أليس هو بقائم، يعني بجانب المنبر؟ ثم قال: وما علمك؟ قال له أبو بصير لأبي هارون، قال له: كيف عرفت أن الإمام هنا واقف يعني بجانب كذا؟ وما علمك؟ قال أبو هارون: وكيف لا أعلم وهو نور صافٍ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه فرجه الأعداء،
أي أنه نور ساطع قلبا وقالبا، ولكن هذا النور لا يراه إلا أصحاب البصائر حتى لو كانوا مكفوفين. والحاصل لابد من رعاية حقوق الأئمة صلوات الله عليهم، لا سيما إمام العصر وناموس الدهر، طبقا لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: والذين لأماناتهم وعهدهم راعون وقوله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ولا تحصل الرعاية بحفظ الأمانة إلا بأمور هي الآتية: الأول المحبة لهم في القلب والاعتقاد بولايتهم ووجوب طاعتهم، وهذه الرعاية القلبية التي لا عذر لأحد في تركها في حال من الأحوال ولا يمكن، حتى ولو مدة الرقاب للقطر. إياكم إذا واحد مثلا لزمكم هولي مثلا هولي الذين يقطعون الرؤوس. اليوم سمعت أنا خبر قال هذه داعش لقطت أحد القوات من جيش السوري الحر، أحسنت، قالوا له اتبرأ من دي، اكفر بما تعتقد، وكفر، جرد ما كفر قطعوا له
رأسه.
يعني ما يعذب واحد منكم مثلا انه والله يقول عن صفي والله انا كفرت بآل محمد والعياذ بالله او اتبرأت منهم، لانه سوف يقطع رأسه على كلا جهتين. هذا وقت محاكمة. اذا المحبة هذه الامر الاول مطلوب انه نحن نكون على محبة شديدة وكبيرة وعظيمة، محبة قلبية للأمة الأطهار والاعتقاد بولايتهم وجوب طاعتهم. الأمر الثاني إظهار المحبة القلبية بما يصدر من الجوارح البدنية لسانا ويدا وغيرهما. ثالثا التمسك بملازمتهم ومتابعتهم صلوات الله عليهم في كل ما أمروا به أو نهوا عنه، والتأسي بهم، وهذا هو الغرض من نصب الإمام صلوات الله عليه. أربعة بذل الوسع فيما يحصل به دفع الأذى عنهم ويكون مقدمة لحفظهم أو حفظ أعراضهم وأسرارهم وأهلهم ومالهم وأولادهم وشيعتهم وكل ما يتعلق بهم وينتسب إليهم. خامسا بذل الوسع في إيصال المنافع إليهم بما أوجب الله عليه أو ندب إليه. سادسا بيان حقهم صلوات الله عليهم وإمامتهم وفضائلهم وظلاماتهم وضلالة مخالفيهم لمن له أهلية لذلك. يعني كل إنسان مثقف واعد يعرف شيء من فضائلهم وظلاماتهم عليه أن ينشر هذه الفضائل والظلامات. هذا ليس مقتصرا على المعممين ولا على العلماء ولا على المراجع. رب إنسان راعي مثقف في أهل معارف أهل البيت والله يكون داعيا لأهل البيت أفضل من مليون مرة. هذه الأمور المتقدمة هي نوع مرافقة وانتظار للإمام الحجة فديته بنفسه الذي هو واجب على كل فرد من المؤمنين. ولا يبعد أن يكون المراد من الانتظار هو انتظار حضوره على المنتظر أو المنتظر هو انتظار حضوره على المنتظر أنا وأنت، وهو ما دلت عليه الأخبار الكثيرة، نظير ما ورد في غيبة النعمان بإسناده عن أبي بصير عن المولى المعظم الصادق صلوات الله عليه قال: أنا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به، فقلت بلى، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما أمر الله به والولاية لنا والبراءة من أعدائنا والتسليم لهم والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار بالقائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
فالمراد من انتظار الإمام الحج عليه السلام ليس هو مجيء دولته فحسب، بل المراد منه هو التشرف بحضوره لدى العاشق لإمام الزمان أرواحنا لترابي عليه الفداء. وهو ما أشار إليه هذا الإمام العظيم الحجة ابن الحسن عليهما السلام لأحد المؤمنين الذي سأل الإمام المهدي عن التشرف عن 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 الشريف عمر بن حمزة اليمني، قال: لا يموت حتى يراك. أروي لكم هذا القصة، رواه صاحب البحار في الجزء الثاني والخمسين صفحة 55. هذا رجل يمني كان على مذهب الزيدية، صار في بينه وبين بعض الشيعة محاججة. هذا يظهر أنه شنو دبت الهداية في قلبه، اقتنع كأنه مشرك. ثم صار يطلب الإمام صاحب الزمان عليه السلام فوفق لرؤياه. هنا هذا الحديث الشريف بسند صحيح بروي صاحب البحار قال: كان بالكوفة شيخ قصار يعني يطلب الصيام، وكان موسوما بالزهد منخرطا في سلك السياحة متبتلا لعبادة متقصيا للآثار الصالحة. وان في عمل صالح وان في شيء روي بالدل على عمل صالح أو على ذكر أو شيء كان يفعل، فاتفق يوما أنني كنت في مجلس والدي وكان هذا الشيخ يحدثه ومقبل عليه، فكنت ذات ليلة بمسجد جحفي وهو مسجد قديم في ظاهر الكوفة، وقد انتصف الليل وأنا بمفردي فيه للخلوة والعبادة، إذ أقبل علي ثلاثة أشخاص فدخلوا المسجد، فلما توسطوا صرحته جلس أحدهم ثم مسح الأرض بيده يمنة ويسرى وخفض الماء. هذا الرجل ومسح الأرض ثلاث مرات هيك فنبع الماء من هذا ونبع، فأسبغ الوضوء منه ثم أشار إلى الشخصين الآخرين بإسباغ الوضوء، فتوضأ ثم تقدم فصلى بهما إماما فصليت معهم مؤتما به، فلما سلم وقضى صلاته بهرني حاله فاستعظمت فعله من إنباع الماء، فسألت الشخص الذي كان منهما على يميني عن الرجل، يعني هذا الرجل الذي اتممنا خلفه، من هو هذا الذي خفض بيده فنبع الماء؟ فقلت له من هذا؟ فقال لي هذا صاحب الأمر ولد الحسن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ورحمته.
فدنوت منه وقبلت يديه وقلت له يا ابن رسول الله ما تقول في الشريف عمر بن حمزة، هل هو على الحق؟ فقال عليه السلام لا وربما اهتدى. هل إن صحت هذا المقطع وربما اهتدى، هذه راجعة للإمام، ربما يعني يحملها على القطع، مثل لعل في كتاب الله هي محمولة على قطع، لعل عند الله على القطع واليقين. لا وربما اهتدى إلا أنه هذا عدول كمان عن التردد، على فرض أنه في تردد بإيمانه ظاهر بيثبت، يعني بيثبت عليه. لا وربما اهتدى لأنه بعضهم ردد هو بإيمانه، الإمام بيعلم بالنتيجة أعطى النتيجة حتى ما حتى واحد يكون شك. لا وربما اهتدى، لازم يكون في عنده تردد في الإيمان، ولكن شنو الجمع حسم الإمام؟ إلا أنه لا يموت حتى يراني صلى الله عليه وسلم. فاستطرفنا هذا الحديث فمضت درها طويلة، فتوفي الشريف عمر ولم يسمع أنه لقيه، يعني لقيه. فلما اجتمعت بالشيخ الزاهد ابن بادية ذكرته بالحكاية التي كان ذكرها، وقلت له مثل الراد عليه، أليس كنت ذكرت أن هذا الشريف لا يموت حتى يرى صاحب الأمر الذي أشرت إليه؟ فقال لي ومن أين علم أنه لم يره؟ ثم أنني اجتمعت فيما بعد بالشريف أبي المناقب ولد الشريف عمر بن حمزة، وتفاوضنا أحاديث والده، فقال إن كنا ذات ليلة في آخر الليل عند والدي وهو في مرضه الذي مات فيه، وقد سقطت قوته وخفض صوته والأبواب مغلقة علينا، إذ دخل علينا شخص هبناء، يعني جللناه، يعني بمعنى أنه خشيناه، فاستطرفنا دخوله وذهبنا عن سؤاله، فجلس إلى جنب والدي وجعل يحدثه مليا ووالدي يبكي ثم نهض. فلما غاب عن أعيننا تحامل والدي وقال اجلسوني، فأجلسنا، ففتح عينيه وقال أين الشخص الذي كان عندي؟ فقلنا خرج من حيث أتى، فقال اطلبوه، فذهبنا في أثره فوجدنا الأبواب مغلقة ولم نجد له أثرا، فعدنا إليه فأخبرناه بحاله وأننا لم نجد، وسألناه عنه فقال هذا صاحب الأمر، ثم عاد إلى سطره في المرض وأغني عليه. إذن وهذا رأى، قال له الإمام له شنو لا يموت حتى يراني، وهذا قد رأى الإمام الحجة فتيجة بالنسبة. فهذه دلالة واضحة على صحة رؤية تلك الغرة الحميدة الإمام الحجة ابن الحسن عليه السلام. وهذا ما دلنا عليه دعاء العهد، اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه ووسع منهجه واسلك بي محجته. فأصل الرؤية ليست مستحيلة، بل هي واقعة تحت حكم العقل القائم بجواز الرؤية المهدوية، فقد أيدت الأخبار والنصوص صحة اللقاء مع الإمام صاحب العصر والزمان، ولكن ضمن شروط هي التالي. نذكر الشرط الأول فقط في هذا الأمر الأول هو اجتماع القلوب ومصافاتها ووفاؤها بالعهد المأخوذ عليهم في عالم الذر من العهد عليهم بالولاية لهم والبراءة من أعدائهم. ثمة أخبار كثيرة عرض صاحب البحار في الجزء الخامس من كتابه لا يقل عن 50 رواية تشير على أن الله أخذ علينا مواثيق في العالم الأول عالم الذر، ولكن نحن نسينا ذاك الموقف، نتذكره يوما ما، نتذكره إما عند الاحتضار وإما في القبر وإما وهكذا. الروايات تقول أنه نسوه ولكنهم سيتذكرونه يوما ما. إذا أخذ علينا مواثيق، هذه فيها آيات في روايات ما أنتم لا يقل عن 50 خبر. الله أخذ المواثيق علينا بالولاية لهم والبراءة من أعدائهم، وهذا الاجتماع والوفاء بالعهد هما الدليلان والطريقان للوصول إلى الإمام صاحب الزمان عليه السلام، وقد دل عليهما كلام إمامنا الحجة بن الحسن في كتابه الثاني للشيخ المفيد رحمه الله. قال ولو أن أشياعنا، ليش قال أشياعنا مش شيعتنا؟ لأن شيعتهم الملائكة والأنبياء، أشياع يعني الذي يتصنعون يعني بالكاد أن يوصلوا إلى مرحلة التشيع، أشياع وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب، لو أن الشيعة كلهم على قلب واحد ما كان عندنا أحزاب هلأ كل واحد يحمل لراية حزبه ويمشي وراه، لكان هلأ الدولة المهدوية قائمة على قدم الوساط عم تحكم بالعبد والقسط، ما كنا بحاجة لا فلان ولا لا، ولكن أهواء متقاربة، قلوب متقاربة. إمام الحجة يشير في هذا المقطع الشريف على خطاب عام للشيعة كلهم، لو أنهم اتفقوا على ولايتنا والبراءة من أعدائنا لما كان شنو؟ لما كان تأخر عنهم اليمن بلقائنا، يعني بالخروج والظهور وبسط العدل ودفع الظلم. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، والله بالله فالله الذي يرى الإمام حتى لو كنت خائفا يعطيك الطمأنينة، حتى لو كنت خائفا يعطيك الطمأنينة، وهذه معرفة وجدالية. ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، يعني لو كانوا صادقين بإمامتنا باعتقادهم بإمامتنا والبراءة من أعدائنا لما كنا غبنا عنهم، لما كنا احتجبنا الشمع علينا نعيش. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نكثره منه. الله إنه هذه الكلمة هذه تكتب بماء الذهب، هذه تكتب بماء الذهب. فما يحبسنا يعني السبب الذي يحبسنا عنهم ويجعلنا نحتجب عنهم شيء يفعلونه وأشياء يفعلونها، أشياء نكرهها نكره صدورها منهم ولا نؤثرها منهم، يعني شيء يفعلونه من المكروهات سواء كان محرمة والمكروهات المصطلح عليها، حتى المكروهات هذه نحن نقول والله كل مكروه جائز، جاء بعض الفقهاء تلاقي بالرسائل العملية كل مكروه جائز، ها هن بيعمل المكروه كيف بدهم يقولوا الآخرين متى تعمل المكروه، هذا المكروه هو هذا اللي بيحجب بيننا وبين الإمام الصادق، حتى لو ما عملت حرام هو نفس هذا المكروه وهو اسمه مكروه، يعني يكرهه الإمام الحجة. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، شيء نكرهه نكره صدوره منهم وشيء لا نحب صدوره منه، يعني حتى ربما في بعض المباحات هذه لا نحب أن صدورها منه لا طليق بشيء. فثمت أفعال وأقوال تصدر من المكلفين تحجب عن الرؤية للإمام المعظم صاحب الزمان عليه السلام، وأهمها ما ذكره الإمام الحجة فديته بنفسي في هذا النص، وهو تفكك العالم الشيعي بسبب كثرة الأهواء والمنازعات على خطام الدنيا وضغط النفوذ والهيمنة. كل واحد بده يحكم. شفتولكم شو واحد من هالغيات مثلا بيقول والله نحن يا لا لصارات آل محمد ما أنا ماشي أنا شخصيا ماشي. وإذا استعملوا هذا الشعار يستعملوا شنو للسياسة للحكم والسلطة. يضاف إليه صدور أفعال قبيحة تصدر من الشيعة، كل ذلك يحجب عن الرؤية المهدوية على صاحبها آلاف السلام والتحية. وثمة معنى آخر بحجب الرؤية، هو أن يكون ترك المكروه عنده عليه السلام وما يؤثره ولا يحبه منهم يعتبر من علل اللقاء المستقلة وأسبابه لبعض الأفراد، وإن لم يحصل اجتماع القلوب الموقوف على الاجتماع الإيماني. ولو حصل الاجتماع العام، يعني لو مثلا صار الشيعة متآلفين ومتحابين على ولاية آل محمد والبراءة من أعدائهم وتركوا المكروه، لكان ظهر عليه السلام لهم عامة، يعني وبسط عدله المضاعف وأظهر العدل والقسط وأزهق الباطل والقبيح، لكنهم تفرقوا عن آل محمد صلى الله عليه وسلم وارتكبوا المنكرات والقبائح، فأدى ذلك إلى اختفائه عنهم إلا عمن ربط نفسه وروحه بذيل الإمام المقدس، فترك المكروه والحرام وزاد في محبة الإمام روح الفداء، فوصل إلى الغاية القصوى وهي اللقاء. وهذا ما أكده الإمام الحجة في رسالته الأولى للشيخ المفيد عندما قال له: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. ولقد أكد إمامنا الحجة فديته بنفسي على ترك ما يوجب سخطه والانكباب على ما يحبه الإمام عليه السلام. من هنا قال صلوات الله عليه لعلي بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي عندما قال له الإمام: يا أبا الحسن، قد كنا نتوقعك ليلا ونهارا، فما الذي أخطأ بك علينا؟ قال علي بن مهزيار الأهوازي: لم أجد من يدلني إليك. قال الإمام عليه السلام: ألم تجد أحدا يدلك؟ ثم نكت بإصبعه الشريف في الأرض وقال: ولكنكم كسرتم الأموال وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين وقطعتم الرحم الذي بيننا. ثلاث صفات. هلا هول الساسة بالله عليكم بالله والله فالله ما يعرفون من أمر آل محمد شيء. هول اللي هلا راحت عليهم أموال، هذا 500 مليون دولار وهذاك 250 مليون دولار وهذاك 50 مليون دولار وهذاك 30 مليون دولار، ولمينه هول عم يكتسوا الأموال من جوار. وفي أعراض شيعية هاشمية، في أنا أعرف أعراض هاشمية كانوا يزنون في منطقة الوزاع، قلت له روحوا لغول الأحزاب وكذا. المهم الأحزاب ما يريدونهم، يريدون أنه نزل مع ملايين الدولارات وسادة نساء سادة يزنون بإذنين. ولكنكم كسرتم الأموال وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين. واحد مستضعف مش متحزب ببشور، وقطعتم الرحم. كل واحد شيعة آل محمد هني شنو؟ هني رحم آل محمد. نحن أيتام آل محمد الذي ليس له ركن يلتجئ إليه من الأحزاب والمنظمات، ليس له ملجأ إلا الإمام الحجة، وخير ملجأ وخير كهف وخير حصن هو. مش مثل ما أنا ذاك الزعيم اللي بده جاه بنعطيه جاه وبده مال بنعطيه مال. أنا بقول له اللي بده شفاء تعطيه شفاء. إذا واحد معه مرض خطير تشفيه أنت؟ أنا قلت له في إحدى المناسبات: قائدي غير قائدكم، قائدي إذا أنا افتقرت يغنيني، وإذا مرضت يشفيني، وإذا ناجمته يسمعني من خلف الجدار. أنتوا قائدكم بيعمل هالمسائل؟ ولكن قائدي خير من قائدكم بمليارات المرات. هذا هو قائدنا، قائد مصرياتنا. ولكنكم كسرتم الأموال وتجبرتم على ضعفاء المؤمنين، مؤمن ضعيف مستضعف استولونا، وقطعتم الرحم الذي بينكم ايتام آل محمد، لسيما ساد الموالين، ساد الموالين بين الاحد، الرحم الذي بينكم فاي عذر لكم، فاي عذر لكم؟ قال ابن مهزيار: التوبه التوبه، الاقاله الاقاله، يقضي الحساب، التوبه التوبه، الاقاله الاقاله. اللهم كن لوليك الفتح الحسن صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، حق الحق والقائد بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. الإمام الحجة القائم المهدي، أرواحنا فداء. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.